يوم الدين. أما بعد، فإن درسنا هذه الليلة سيكون امتدادا لدرس الليلة السابقة والذي تكلمنا فيه على ما قرأه إمامنا في صلاة المغرب. تكلمنا على السورة الأولى وانتهينا منها، ووعدناكم بالكلام على السورة الثانية، فهل أنتم تذكرونها؟ ها؟
لا.
نعم، ايش؟ صحيح، هي سورة الماعون، لم نتكلم عليها تلك الليلة، لكن هل تريدون أن نتكلم عليها الليلة أو على ما سمعناه في قراءة إمامنا هذه الليلة أو على الأمرين جميعا؟ على الأمرين جميعا. طيب، نسأل الله التوفيق والإعانة. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله، آية من كتاب الله، لكنها ليست من السورة التي بعدها ولا من السورة التي قبلها، بل هي آية مستقلة، ولذلك لا تحسب من آيات السورة. فمثلا الفاتحة أول آياتها الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم هذه؟ هذه سبع آيات. أما البسملة فليست منها، لكن بعض العلماء رحمهم الله يقول إنها منها، وعلى ذلك جرت اتباعه في المصحف الشريف، فإنكم تجدون البسملة في سورة الفاتحة معدودة على أنها أول آية، وفي بقية السور لم يكتب لها الرقم لأنها ليست من السورة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، إلى آخره. قال العلماء رحمهم الله: إذا قال الله تعالى أرأيت، فالمعنى أخبرني، فأرأيت الذي يكذب، يعني أخبرني عن حال هذا الرجل الذي يكذب بالدين. ويكذب بالدين أي لا يصدق به، والمراد بالدين هنا الجزاء، وذلك يوم القيامة، كما قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. وما أكثر الذين يكذبون بالبعث، كما قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذا الذي يكذب بالدين ما شأنه؟ ما حاله؟ ذكر الله من أوصافه، قال: فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه بالعنف. يدع يعني يدفعه بعنف، ومنه قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون بعنف. وقوله اليتيم، اليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، بلوغ الولد ولا الوالد؟ هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، الولد ولا الوالد؟ الوالد. ما شاء الله، يأتيها أولاده وهو لم يبلغ. هو الذي مات أبوه ولم يبلغ، أي الولد، سواء ذكر أو أنثى، هذا هو اليتيم. وأما من ماتت أمه وأبوه حي فليس بيتيم، وإنما سمي يتيما من اليتم وهو الانفراد، لأنه انفرد عن كاسب يكسب له نفقته ويربيه ويوجهه. اليتيم وردت أحاديث وآيات كثيرة تحث على إكرامه وعلى الإحسان إليه، وهو في القرآن كثير وفي السنة كذلك، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين، وقال بأصقع السبابة والوسطى، يعني أنهما قرنا. الذي يدعو اليتيم يدفعه بعنف ليس في قلبه رحمة، ليس في قلبه رحمة والعياذ بالله، لأن الصغار سواء كانوا أيتاما أو غير أيتام ينبغي للإنسان أن يرحمهم وأن يرق لهم، فإن رحمتهم والرقة لهم من أسباب رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارحموا من في الأرض أتموا يرحمكم من في السماء، وهو الله عز وجل، ولا يحض على طعام المسكين. هذا أيضا من صفات الذي يكذب بيوم الدين، لا يحض، أي لا يحض الناس على طعام المسكين، وهو أيضا لا يطعم المسكين، فلا خير فيه لنفسه ولا خير فيه لغيره، لا يحض على طعام المسكين. ومن هو المسكين؟ المسكين هو الفقير، المسكين هو الفقير. وسمي مسكينا، سمي مسكينا لأن الفقر أسكنه، ليس عنده عزة وليس عنده قوة وليس له وجه يقابل الناس لأنه فقير. إذن المسكين هو الفقير. إذا قال الإنسان: كيف تقول إن الفقير هو المسكين وقد فرق الله بينهما في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فجعلها الفقراء صنفا والمساكين صنفا آخر؟ نقول: نعم، هناك كلمات في اللغة العربية، في اللغة العربية كلمات، إذا قرنت الكلمتان صار لكل واحدة معنى، وإذا انفردت إحداهما صارت بمعنى الأخرى. انتبه لهذا القاعدة في اللغة العربية، والقرآن عربي، هناك كلمات إذا ذكرت إحداهما منفردة شملت الأخرى، وإذا ذكرتا معا صار لكل واحدة معنى. الفقير والمسكين في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير أشد حاجة من المسكين، والمسكين دونه. الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان الإنسان لا يجد إلا أقل من نصف الكفاية فهو فقير، وإن كان يجد النصف فما فوق لكن لا يجد الكفاية الكاملة فهو مسكين. إذن أيهما أشد حاجة؟ الفقير، ولهذا بدأ الله به عز وجل. هناك أيضا كلمة أخرى كمثال، وإلا كلمات كثيرة: الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان، إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. مثال ذلك: قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي الإسلام؟ الإسلام الشامل للإيمان، الإسلام الشامل للإيمان. وقال الله تبارك وتعالى: وبشر المؤمنين، يشمل من؟ المسلمين. هذا إذا ذكرت كلمة إسلام وحدها وكلمة إيمان وحدها، إن ذكرتها جميعا، والأخ يأتي لنا بآية فيها ذكرهما جميعا، لا هذه تكلم إيش؟ طيب استرح، ذكر آية اسمعها: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هل الإسلام هنا والإيمان معناهما واحد؟ لا. آية أخرى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا فرق الله عز وجل بين الإيمان والإسلام. ننظر في الآية الأولى: أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، والمراد بهذا القرية، قرية قوم لوط. أخرج الله من كان فيها من المؤمنين، وهو لوط وأهله إلا زوجته. البيت اللي كان فيها يدخل فيه المرأة، امرأة لوط. هل امرأة لوط مؤمنة أو مسلمة؟ مسلمة، وليست مؤمنة، لأنها تتظاهر بأنها مسلمة. ولهذا قال الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما بإيش؟ بالكفر، ما هو بسوء الخلق أو بالزنا مثلا، لا، خانتاهما بالكفر. امرأة لوط مسلمة لكنها ليست مؤمنة. إذن الذي نجا من أهل لوط من يا أخوان؟ المؤمنون. والذي كانوا في بيت واحد المسلمون. طيب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الأعراب هم سكان البادية، والغالب على سكان البادية، الغالب عليهم الجفاء والجهل، وفيهم من يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن الغالب عليهم الجهل والجفاء. قالت الأعراب آمنا، قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب، يعني لم يدخل بعد ولكنه سيدخل مع الاستمرار في الإسلام، يدخل الإيمان في القلب. نعود إلى قوله تعالى في السورة التي نحن بصددها ولا يحض على طعام المسكين. من المراد بالمسكين هنا؟ الفقير. ثم قال عز وجل فويل للمصلين. ويل لا أحتاج أن أفسرها لكم لأننا فسرناها بسورة الهمزة. ماذا قلنا فيها؟ ويل كلمة وعيد، فويل للمصلين. من الذي له الويل من المصلين؟ الذين هم عن صلاتهم سهون. ليس كل مصل له الويل، بل المصلي حقيقة له الخير، لكن المصلي الذي هو لاهن عن صلاته هذا هو الذي ويل له، تعالنا الله وإياكم منه. طيب، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، أي غافلون مفرطون لا يبالي متى قام من النوم صلى وصلى مع الجماعة ومع الجماعة، ساهي عنها، وإذا دخل فيها جاءته الوساوس والهواجس من كل مكان، هذا غير مصلي، صلاته جسم بلا روح، صلاته جسم بلا روح. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بحضرة الطعام، لأنه سيكون قلبه مشغولا بإيش؟ بالطعام فيغفل عن الصلاة. فالمصلون الذين هم عن صلاة ساهون هؤلاء هم الذين ويل لهم. ومن لا يصلي أبدا؟ أجب يا أيها الفقهاء، من باب أولى، إذا كان الذي يصلي وهو غافل ويل له، فمن لا يصلي أبدا أشد وأشد. ولهذا كان الصح أقوال العلماء أن الذي لا يصلي كافر، كافر خارج عن الإسلام، ليس من المسلمين في شيء، وإذا مات فإنه لا يجوز أن يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالرحمة ولا بالمغفرة، لأنه إيش؟ كافر. ولهذا لا يحل لأحد يعلم من قريبه أنه مات وهو لا يصلي، لا يحل له أن يقدمه للمسلمين ليصلوا عليه. إذا ماذا يصنع به؟ يصنع به كما قال أهل العلم الذين قالوا بكفر ذلك الصلاة وهو الحق، يخرج به إلى بر إلى أرض ثلاث، ويحفظه حفرة، ما هو قبر؟ حفرة، ويرمس فيها بثيابه رمسا. وإذا كان يوم القيامة يحشر مع من؟ مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فالصلاة أمرها خطير، شأنها عظيم. الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما معنى عن صلاتهم ساهون؟ أي غافلون لاهون عنها، متهاونون فيها. طيب، لو قلت ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، خطأ ولا صحيح؟ لا، خطأ. الفهم كان ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون. أنت ما تسهو في صلاتك؟ قد تصلي خمسا والصلاة رباعية. نعم ما تسوى أبدا؟ ما أعتقد هذا. كل الناس يسوون يا أخي. استمع، لو قيل الذين هم في صلاتهم سهون لكانت كارثة، لأنه لا يسلم أحد من السهو في الصلاة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخشع الناس لله عز وجل سهى في صلاته. ألم يسهو في صلاته؟ سهى مرة وصلى الظهر خمسة، سهى مرة وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر، سهى مرة وقام ولم يتشهد التشهد الأول. كل هذا وقع منه بل أكثر من هذا. لكن أقول لكم بارك الله فيكم، الذين هم في صلاة سهون ليس لهم الويل. من الذين لهم الويل؟ الذين هم عن صلاة. ولهذا أذكركم بما قال العلماء، قال العلماء: الحمد لله الذي لم يقل الذين هم في صلاة سهون. واضح؟ طيب، وفي آية أخرى تشبه: والكافرون هم الظالمون. قال العلماء: الحمد لله الذي لم يقل والظالمون هم الكافرون، لأنه لو قال الظالمون هم الكافرون صار الظالم كافرا، أي ظالم يكون كافر. لكن قال الظالمون الكافرون هم الظالمون، لأن أعظم الظلم أن تكفر بالله عز وجل. طيب، فويل للمصلين، هل هذه آية مستقلة عما بعدها؟ أو هي آية أو فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون آية واحدة؟ من يعرف؟ تفضل. آية واحدة. متى راجعت النسخة؟ لا، دعنا من المعنى. فويل للمصلين، هل هذه آية الذين هم صلاتهم ساهون آية ثانية ولا هما آية واحدة؟ آية واحدة. لم تراجع المصحف من زمان. طيب، من يعرف؟ الظاهر اني اجبت نصف الجواب. يلا تفضل. ايتان كذا. لا يا ما في عطف. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، مفصوله فيها علامه الايه. طيب احسنت. هنا سؤال: هل نقراها على حسب ما هو موجود في المصحف، بمعنى أن نقول فويل للمصلين ثم نقول الذين هم عن صلاتهم ساهون، أو نصلها ونقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ نعم تفضل. ها، نصل. بارك الله فيك، هذا رأي. الرأي الثاني؟ نعم. تقف ثم تعيدها مرة ثانية لتصل، لا تعبد نفسك، صلها مرة واحدة. اسرع. من يعرف؟ تفضل. لا نصبها، بل نتوقف نقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون كذا. ولا نقرأ، يعني نختم المعون بهذه الآية. ها، طيب هذه اسرع. هو على كل حال بعض الناس يقول لا تقف، لأنك لو قلت فويل للمصلين وسكت بناء على أنه رأس آية صار في إشكال، بل لا بد أن تقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وتصل. وبعض العلماء يقول لا يا أخي، من الذي أنزل الآيات؟ الله عز وجل. من الذي يضع الآية في مكانها؟ أنا الرسول يقول ضعوا هذه الآية في مكان كذا. إذن هاتان آيتان، فلك أن تقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وتقف، لأن رؤوس الآية كلها محل وقف، سواء انقطع المعنى أو لم ينقطع. طيب، الآن إذا قلت لك فويل للمصلين وسكت سوف ينشغل فكرك، تقول كيف هو المصلين، وتبقى متشوفا غاية التشوف لما بعدها. وحينئذ يكون الوقت له فائدة عظيمة. ما هي الفائدة؟ أن الإنسان إذا سمع فويل للمصلين والسكوت، سبحان الله ويل للمصلين، لا بد أن هناك شيء. فإذا جاءت الذين هم عن صلاتهم ساهون صارت كأنها ماء بارد على كبد إنسان عطشان. أفهمتم الآن؟ ومع ذلك يجوز الوصل، يجوز الوصل، لكن الوقف لا يعاب على فاعله، لا يعاب على فاعله. لا يقال للإنسان ليش تقف وي والآية التي بعدها متصلة بها، يقول لا بأس، ألسنا نقف في الفاتحة فنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كله متصل بعض بعض، ومع ذلك نقف على كل آية. طيب، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا عرفنا الفرق بين في صلاتهم وبين عن صلاتهم. الذين هم يراؤون، يراؤون أي يعملون العمل ليراهم الناس فقط، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وهذه صفة من؟ المنافقين. المنافق لا يهمه ما بينه وبين الله، يهمه ما بينه وبين الخلق. هل الناس رأوني في الصف الأول؟ هل رأوني أتأنى في الركوع والسجود؟ هل رأوني أقرأ القرآن؟ هل رأوني متخشعا؟ هذا هو اللي يهمه، لا يهمه رب العالمين. رب العالمين يهمه أن يراه الناس، ليس له حظ في الآخرة. هذا الذي يرائي الناس في صلاته أو صدقته أو صيامه أو حجه أو غير ذلك، ليس له في الآخرة من خلاص. الدليل، ايش الدليل؟ الدليل قال الله تعالى في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك، انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني لا اقبل منه ولا اريد، ليس له حظ في الاخره. ولذلك اوصي نفسي اولا واوصيكم ثانيا بالإخلاص لله. طهروا قلوبكم من مراءة الناس، وهذا أشد ما يكون على الإنسان. الإنسان يقدر يصلي صلاة يتم قراءتها وركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، يتمها تماما على السنة، لكن تنقية القلب من الرياء هذا هو المشكل، هذا هو الذي يعجز عنه كثير من الناس إلا ما شاء الله. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. انتبه يا أخي. وقال الله وإياكم شر الرياء: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على إيش؟ على الإخلاص. الإخلاص صعب شديد. لو أنك مثلا رأيت وأنت تصلي رأيت إنسان مثلا ينظر إليك فأعجبت بهذا، أن رأك الرجل علشان يقول الرجل هذا ما شاء الله مصلي، صار رياء، صار رياء. فالرياء آفة من الآفات، وهو بالنسبة للعبادات كالسوسة تنخر في الحبة يتلفها. الذين هم يراؤون يعني ليس لهم هم إلا أن يراؤوا الناس. وربما نقول الذين هم يراؤون من جملة قوله أو داخلة في قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي أنهم غافلون عن الإخلاص فيها، فهم يراؤون الناس. طيب، فإذا قال قائل: أنا أعمل العمل وأحسن العمل ليراني الناس فيتأسوا بي، ماذا تقولون؟ أهذا رياء أم دعوة إلى الله؟ يا أخواني، هذا رجل يقول أنا أحسن العمل لله عز وجل، لكن أحب من الناس أن يروه من أجل أن يتأسوا بي لأني أتمشى على السنة. فهل نقول هذا مراء لا يقبل عمله، أو نقول هذا داع إلى الله؟ الثاني، شوف النية كيف تأثر. الثاني، ولهذا لما صنع المنبر للرسول عليه الصلاة والسلام صار يصلي على المنبر، المنبر درجات يلقى عليها الخطيب، صار يصلي عليه، يقوم ويركع، وإذا أراد السجود نزل إلى الأرض وسجد، فقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي، هذه واحدة، ولتعلموا صلاته. وكذلك لما زحمه الناس في المسعى ركب على بعير، قال ابن عباس رضي الله عنه من أجل أن يراه الناس ويتأسوا به. إذن الحمد لله الإنسان إذا كان أسوة للناس، أي كان عالما موثوقا عند الناس، وصلى صلاة يطمئن فيها، لكن لا ليراه الناس، لكن لا لأجل أن يتقرب إليهم برؤيتهم، ولكن لأجل أن يتعلموا منه، لم يكن هذا من الرياء، بل هذا من إيش؟ من الدعوة إلى الله. لأن الدعوة إلى الله تكون بالقول وتكون بالفعل. ولذلك ما أشد المسؤولية على العلماء، العلماء عليه مسؤولية عظيمة، لأن الناس يرونهم على أنهم إيش؟ أئمة يقتدى بهم. فإذا أخل العالم بشيء من الشريعة لم يكن ضرره على نفسه، بل على نفسه وعلى غيره. فإذا قدرنا أن العالم مثل في الصلاة يتساهل في رفع اليدين، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند القيام في الشهر الأول، أربعة مواضع، هذا سنة. لكن قد تكون هذه السنة في حق العالم إيش؟ واجبة. واجبة ليش؟ لأن العالم أسوة، فإذا رآه الناس لا يرفع أيديهم تركوا، لا يرفع يديه، تركوا هذه السنة. أقول إن مسؤولية العلماء عظيمة، الذين يقتدي بهم الناس. فأحث إخواني العلماء ولو طلبة علم دون العلم الراقي، أحثهم على أن يحرصوا على تطبيق السنة ما استطاعوا. الذين هم يرؤون ويمنعون الماعون، يمنعون الماعون، يمنعون إيش؟ أولا بسأل ما هو الماعون الأخ؟ طيب أحسنت. الماعون هو القدح الذي يجعل فيه الطعام أو الماء أو ما أشبه ذلك، ويرادفه الإناء. ما معنى يمنعون الماعون؟ يعني يمنعون طالب الماعون إعارة. يأتي إليهم الرجل يقول يا أخي أنا عندي ضيوف وليس عندي أواني كبيرة، أطلب منك آنية وهي عنده، ويقول لا. هل يدخل بالآية أو ما يدخل؟ عجيب يا يعني. يدخل بالآية. تمنع إعارة الماعون وهو سيعاد إليه، وسيضمن أيضا، لأن العارية تضمن على المستعين، يعني ما عليك ضرر وتمنع. هذا يدل على شدة البخل. نعم لو أن أحدا طلب منك إعارة الماعون لكن تعرف أنه سيخذب عليك، هل تمنعه أم لا؟ تمنعه، لأن هذا ضرر عليه، ولا تلام إذا منعته. لكن شخص يطلب منك أن تعير الماعون وأن تتعلم أن الرجل أمين ولا يمكن أن يحدث به شيئا، فإنه لا يحل لك أن تمنعه مع استغنائك عنه. فإن منعته دخلت في هذه الآية. ما رأيكم في الكتاب؟ هل نقول كالماعون أو لا؟ إنسان عنده كتاب، جاءه طالب علم قال أعدني جزاك الله خيرا هذا الكتاب أقرأ به وأرد عليه، فمنعته، أيدخل في الآية أو لا؟ نعم يدخل في الآية، لأنه إذا كان إناء الغذاء الجسمي وهو الماعون الذي يجعل فيه الطعام، إذا كان منعه مذموما فغذاء الروح من باب أولى. طيب رجل جاء إليك وقال أعدني المصحف، أنا أريد أن أقرأ وليس عندي مصحف، أعدني المصحف، يجب عليك أن تعيره؟ نعم يجب عليك، لكن إذا خفت أن نتلفه، ألك أن تمنع؟ نعم. وكذلك إذا خفت أن يكتب عليه حواشي أو هوامش، لأن بعض طلبة العلم ما شاء الله إذا عرفه الكتاب ثم رده إليه وإذا هو